في مسألة التبعيض في الحجية وما ذكره في التبعية ما في تنافي. يمكن للشارع على الرغم يعني حتى السيد الخوي الآن السيد الخوي يقول في مقام الثبوت يفكك بينهما لا يقول بالتبعية، لكن في موارد يلتزم بها بالتبعية. انتفتنا لدليل خاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد وضوح ما تقدم وثبوت نظرية الوجود الذهني بحسب معتقد مشهور الحكماء، يأتي التساؤل التالي، وهو أنه ما هو الذي دعا أرباب النظريات الأخرى لإنكار الوجود الذهني؟ إذا كانت تلك التوالي الفاسدة واضحة الترتب على إنكار الوجود الذهني، هؤلاء أرباب نظرية الشبح أو نظرية الإضافة أليسوا من أهل العلم؟ هذا يعني أنه لا بد من وجود شيء دعاهم إلى هذا الانحراف عن المسار العام للقواعد الحاكمة في علم المعقول. وهذا في الواقع يرجع إلى شبهات بنظرهم واردة على الوجود الذهني. كي يرفعوا هذه الشبهات نحوا باتجاه نظرية الشبح طارة وباتجاه نظرية الإضافة طارة أخرى. فمقتضى البحث الصناعي ما تقدم كله في مرحلة إثبات المقتضي لنظرية الوجود الذهني. وأما الشبهات التي دعتهم إلى العزوف عن نظرية الوجود الذهني فهي تشكل مانعا عن ذلك، عن تمامية المقتضي وعن تأثير المقتضي. فالبحث الصناعي هكذا يجب أن نكون، أن يكون. ما تقدم أثبتنا وجود المقتضي لنظرية الوجود الذهني، الشبهات التي طرحت تكون بمثابة ماذا؟ المانع. إذا لم نرفع تلك الشبهات فلا يؤثر المقتضي في مقتضاه. في هذا الأمر الأول الآتي، قبل أن يطرح الشبهات قدم مقدمة تعتبر هذه المقدمة هي المفتاح لحل تلك الشبهات. إذن مفتاح حل الشبهات الآتية يبدأ من هذه المقدمة. حاصل ما أفاده في المقام هو أنه مجرد حمل مفهوم على شيء لا يعني بالضرورة اندراج الشيء تحت ذلك المفهوم. ومقصودنا من الاندراج ليس مجرد الصدق، لأن حمل مفهوم على شيء يصاوق الصدق في القضايا الحملية ماذا؟ الموجب. عندما نقول زيد إنسان أو الإنسان حيوان، لابد أن الحيوان يصدق على الإنسان وزيد يصدق على الإنسان، أو الإنسان يصدق على زيد. لا نقصد من الاندراج الصدق، هذا لا يمكن نفيه، وإنما يقصد من الاندراج أن آثار ذلك المفهوم التي تترتب عليه تترتب على ما يحمل عليه. هذا الذي ننكره، حمل مفهوم على شيء لا يعني الاندراج بهذا المعنى. فمثلا الآن نحمل الإنسان على الصورة الذهنية لزيد، فنقول زيد ماذا؟ إنسان. الإنسان في الخارج له جملة من الخصائص، منها التعقل. لا يلزم من حمل مفهوم الإنسان على صورة زيد التي هي الوجود الذهني لزيد أن يكون الوجود الذهني لزيد متعقلا. وليس ذلك إلا للاختلاف بين الحمل الشائع والحمل الصناعي. فعندما يقال الإنسان الذهني جوهر، حملنا الجوهرية على الإنسان الذهني، فهذا لا يعني بالضرورة أن الإنسان الذهني صار موجودا لا في موضوع. من خصائص الجوهر أنه موجود لا في موضوع، ولا يعني ذلك أن الإنسان الذهني صار مثلا يتصف بخصائص الجوهر من الانقسام إلى الأبعاد وما شابه ذلك من الخصائص التي تترتب على الجوهر. وليس ذلك إلا لأن قولنا الإنسان جوهر أي بالحمل الأولي، أما بالحمل الشائع هذه الصورة الذهنية للإنسان ليست جوهرا. وحاول الماتن رحمة الله عليه أن يستدل على ذلك، على هذا المدعى، وهو أن مجرد اندراج شيء تحت مفهوم لا يعني ذلك أنه يصبح فردا حقيقيا لذلك المفهوم بحيث تترتب عليه الآثار. شاهده على ذلك أن الشيء يحمل على نفسه، فنقول الإنسان إنسان، وزيد زيد، فالصورة الذهنية للإنسان يحمل عليها الإنسان، والصورة الذهنية لزيد يحمل عليها زيد. فلو كان لازم الحمل الاندراج، ففي قولنا الإنسان إنسان يصبح الإنسان كليا، لأن من آثار الإنسان أنه كلي، فالذي يحمل عليه الإنسان إذا اندرج تحت لابد أن يكون كليا. وبما أنه اندرج تحته فصار فردا له، فيكون الشيء الواحد كليا وماذا؟ وفردا. وسوف يأتي إن شاء الله في مباحث في مراحل آتية أنه بين الكلية والفردية يوجد تقابل، فإذا صار الشيء الواحد كليا وفردا يعني اجتمع فيه ماذا؟ المتقابلان، وهذا واضح الاستحالة. وعلى هذا الأساس عندما نقول في نظرية الوجود الذهني أنه في الوجود الذهني تنحفظ فيه ذاتيات المعلوم، بهذا المعنى أنه عندما يقال هذه الصورة للإنسان إنها جوهر لكون الإنسان الخارجي أيضا جوهرا، فالمقصود من ذلك ليس هو الترتب آثار الخارجية على هذه الصورة الذهنية، وإنما المقصود أن الصورة الذهنية للإنسان جوهر بالحمل الأولي، وإن لم تكن بالحمل الشائع جوهرا. وهذا قد تقدم الحديث عنه وين؟ في آخر الفصل السابق إذا تتذكرون. فالجوهر الذهني الذي هو صورة الإنسان جوهر بالحمل الأولي، وهو بالحمل الأولي، ولكنه ماذا؟ لا يندرج تحت الجوهر، بمعنى أنه تترتب عليه آثار الجوهر العينية من الوجود، لا في موضوع، ومن كونه مثلا ينقسم في الأبعاد الثلاثة وما شابه ذلك من الأمور. وهذه هي طبيعة التفريق بين الأشياء في الحمل، طارة بالحمل الأولي وأخرى بالحمل الشائع. نقرأ هذا المقدار. يقول: وقد تبين بما مر أمور. الأمر الأول أن الماهية الذهنية اللي هي الوجود الذهني للأشياء غير داخلة ولا مندرجة تحت المقولة التي كانت داخلة تحتها وهي في الخارج، تترتب عليها آثارها، وإنما لها من المقولة اسمها ومفهومها. فالإنسان الذهني وإن كان يحمل عليه أنه جوهر، وإن كان هو الجوهر وهو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطق، ولكنه ليس ما هي يترتب عليها آثار الجوهر. آثار الجوهر موجودة لا في موضوع بما أنه جوهر، ولا ذات أبعاد ثلاثة بما أنه جسم، ولا ذي تعقل بما أنه ناطق، وهكذا وهكذا في سائر أجزاء حد الإنسان من الأجناس القريبة والبعيدة والفصول. فليس للماهية الذهنية إلا المفاهيم، يعني لا يحمل على هذه الماهية الذهنية إلا عناوين المفاهيم المأخوذة في حده من كونه جوهرا جنس بعيد، جسما جنس متوسط، حيوانا جنس قريب، من الأجناس والفصول من غير ترتب الآثار الخارجية. ما المقصود بالآثار الخارجية؟ يقول: ونعني بها الكمالات الأولية والثانوية. كل شيء في الخارج له كمالات أولية تعرض عليه من حيث هي مثل ذاتيات باب إيساغوجي، والثانوية كالأمور التي تعرض عليه بعد تقومه بصفاته الكمالية. مثل ماذا؟ مثل الضاحك، مثل الماشي، مثل المتحرك، مثل وما شابه ذلك. وإلا لماذا نقول مجرد حمل مفهوم على شيء لا يعني الاندراج وترتب الآثار؟ يقول: وإلا فلو كان مجرد انطباق مفهوم المقولة على شيء كافيا في اندراجه تحتها كانت المقولة نفسها مندرجة تحت نفسها لحملها على نفسها. فهي من جهة كونها مقولة كلية، ومن جهة كونها فرد لنفسها فرد، فكانت فردا لنفسها، فيلزم من ذلك أن يكون المفهوم الواحد كليا وفردا، وهذا مستحيل. وهذا معنى قولهم إن الجوهر الذهني جوهر، لكن وين؟ بالحمل الأولي، أي مفهوم الجوهر وهو هو، لا بالحمل الشائع، أي ليس مصداقا للجوهر، بمعنى لا تترتب عليه الآثار. فحمل شيء وحمل مفهوم على شيء ليس له إلا صدق العنوان، وهذا لا يتأتى بناء على نظرية الشبح ترى، لأنه في نظرية الشبح لا يقال لهذا الحجر أنه إنسان، وإنما يقال للحجر بأنه يشبه الإنسان، ولا يحمل عليه، أصل الحمل غير موجود، إلا كما ذكرت في الدرس السابق، إلا إذا أرجعنا نظرية الشبح إلى نظرية الوجود الذهني والتي لا أستبعدها. التفتنا. هذا الكلام لقائل أن يقول أنه يعكر عليه ما ذكره المناطق ويشوش عليه ما ذكره المناطق، حيث قسموا الأفراد إلى ذهنية وإلى ماذا؟ خارجية. توضيح المطلب حتى نعرف كيف يشوش عليه. علماء المنطق، ما عندنا بحث في المنطق تحت عنوان ينقسم الفرد إلى ذهني وخارجي، لا، هكذا بحث ما عندنا في المنطق. وإنما في المنطق بعدما قسموا القضية إلى قضية موجبة وقضية سالبة، قالوا القضية الموجبة التي من خصائصها أنها لا تصدق إلا بوجود موضوعها، بخلاف القضية السالبة. القضية السالبة الصادقة ولو بانتفاء الموضوع، مثل أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب، التفتنا. أما القضية الموجبة التي لا تكون صادقة إلا بوجود موضوعها، فهذه في المنطق قسموها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون الحكم فيه على أفراد الموضوع الموجودة في الخارج في أحد الأزمنة الثلاثة، وأطلقوا عليها اسم القضية ماذا؟ الخارجية. الحكم على أفراد الموضوع الموجودة في أحد الأزمنة الثلاثة في الخارج. عندما أقول كل من في المعسكر قتل، هذا الحكم وهو القتل ثابت لأفراد الموضوع بما هي موجودة في أحد الأزمنة الثلاثة في الخارج. هذه القضية الموجبة ماذا نسميها؟ القضية الخارج. فالمقصود بأن أفرادها موجودة في الخارج. القسم الثاني ما يكون الحكم فيه على أفراد موجودة وين؟ في الذهن. كأن يحكم على الإنسان بأنه كلي، أن الأفراد الموجودة في الخارج ليست كلي، وإنما الحكم جاء ماذا؟ على الإنسان الموجود وين؟ في الذهن. فهذه نسميها بالقضية الذهنية. القسم الثالث الذي أطلقوا عليه عنوان القضية الحقيقية، ما يكون الحكم فيه على الأفراد الموجودة في نفس الأمر، والتي أعم من أن تكون موجودة بالفعل أو مقدرة الوجود، هذه يسموها القضية ماذا؟ الحقيقية. شاهدنا هنا في أنه في القضايا الخارجية والقضايا الذهنية التقسيم من أين نشأ؟ نشأ من تقسيم أفراد الموضوع إلى فرد خارجي وفرد ماذا؟ ذهني. أما وجه توهم منافات ما ذكره المناطق لما أسلفناه قبل قليل ما هو. فليكن قسمنا الأفراد إلى أفراد خارجية وأفراد ذهنية، لماذا يتنافى مع ما تقدم؟ الوجه في ذلك أن جعلهم للوجود الذهني فردا، هو قالوا ماذا؟ الفرد إما في الذهن وإما في الخارج. مقسم الخارجية والذهنية ما هو؟ الفرد. ونحن نعرف بأن الفرد، بأن المقسم يوجد في أقسامه. إذن الوجود الخارجي فرد والوجود الذهني فرد. فإذا كان الوجود الذهني كالوجود الخارجي فرد، فإذا يتنافى مع ما تقدم من كون المفاهيم الكلية الموجودة في الذهن لا تندرج تحت الفردية، لأن الفردية والكلية متقابلان، والمتقابلان لا يصدقان على شيء واحد. واضح وجه المنافاة؟ أن الآن قبل قليل كان دليلك على المدعى ما هو؟ كان الدليل على المدعى أن الشيء يصدق على نفسه والمقولة تصدق على نفسها. فهذه المقولة لو أصبح ما تصدق عليه مندرجا تحتها لكان كليا لأن المقولة كلية، ولصار فردا للمقولة لأنه يندرج تحتها. فكان الشيء الواحد كليا وماذا؟ وفردا. هذا أبطلناه. خب، صنيع المناطق يلزم منه هذا الشيء. إذا كان الفرد يوجد في الذهن، إذن في الذهن يوجد فرد ويوجد كلي. يجيب الماتن عن هذه الشبهة أنه نحن نسلم، نعم، أن تقسيم المناطق يتنافى مع ما ذكرناه، ولكن تقسيم المناطق تقسيم مبتني ليس على الدقة، وإنما على التسهيل في مقام التعليم. وإلا في الواقع ما كان في الذهن لا يكون فردا بالحمل الشائع. فإذا لا نستطيع أن نستشهد بتقسيم كان الغرض منه التعليم والتسهيل على المتعلم لنبطل البرهان الذي تقدم. لذا شوف العبارة، يقول: وأما تقسيم المنطقيين الأفراد إلى ذهنية وخارجية فمبني على ماذا؟ على المسامحة تسهيلا للتعليم. فهنا يوجد تقدير: وأما تقسيم المنطقيين الأفراد إلى ذهنية وخارجية في تقسيمهم للقضية الموجبة إلى قضية خارجية وذهنية، ولازم هذا التقسيم أن يكون الموجود الذهني كليا وفردا، وهذا يتنافى مع ما ذكرته. يقول: صحيح يتنافى، لكن هذا التقسيم هو ليس آية منزلة من السماء، وإنما هي مبني على المسامحة في مقام التعليم والتعلم. هذا تمام الكلام في المقدمة. بعد ذلك يشرع الماتن رحمة الله عليه في ذكر الشبهات والإشكالات التي توهم ثبوتها على نظرية الوجود الذهن، ويذكر في المقام 5 إشكالات. الإشكال الأول والثاني منهما بلحاظ الصورة والشكل والهيئة واحدة. لذا نلاحظ أن الملا صدر رحمة الله عليه جمع بين الإشكال الأول والإشكال الثاني. ليش؟ اشتراكهما في الهيئة القياسية، في الشكل. إلا أن المصنف هنا وفي بداية الحكمة فصل بين الإشكالين، لكنه في بداية الحكمة بين لنا منشأ الفصل. لماذا لم ندمج هذين الإشكالين ونجعلهما إشكالا واحدا؟ لأنه الآن عندما نقرأ ونبين للوهلة الأولى تقول أصلا ما في تعدد إشكال، هذا إشكال واحد. في بداية الحكمة بين الوجه، هنا بشكل صريح لم يبين، مكتفيا بما ذكره في بداية الحكمة. الإشكال الأول من هذين الإشكالين، وجميع هذه الإشكالات في الواقع ترجع إلى إشكالات وشبهات دعت أرباب نظرية الشبح للقول بها. الإشكال الأول ملخصه هكذا: أن المفروض بناء على نظرية الوجود الذهني هو أن الوجود الذهني تنحفظ فيه ذاتيات المعلوم بحيث يصحح ذلك الحمل. فالإنسان الذهني هو الإنسان الخارجي، يصدق عليه أنه جوهر، أنه جسم، أنه حساس، أنه ناطق، وغير ذلك من الكمالات الذاتية والعرضية. ملتفت جيدا؟ إذا كان الأمر كذلك، خب تعال، إذن الآن أنا أتصور ماذا؟ إنسان. تصور الإنسان علم في الإنسان، لأن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق. هذه الصورة الذهنية للإنسان على القول بالوجود الذهني الذي تنحفظ فيه ذاتيات الشيء يصدق عليه أنه جوهر، صح أو لا؟ هذا الإنسان بناء على هذا الوجود الذهني جوهر. ومن جهة أخرى، باعتبار أنه معلوم وباعتبار أن العلم هو انطباع الصورة في النفس، إذن هو عرض شبيه انطباع البياض على جدار، البياض ما هو؟ عرق. فإذا هذه الصورة الذهنية جوهر وماذا؟ وعرض. فليكن، يقول بما هو جوهر مستغن عن الموضوع، لأن الجوهر موجود لا في موضوع. بما هو عرض محتاج إلى الموضوع. الشيء الواحد لا يكون مستغنيا لشيء ومحتاجا إليه في وقت واحد. فإذا التالي الفاسد للاعتقاد بالوجود الذهني هو أن يكون المعلوم في الذهن جوهرا وماذا؟ وعرفا، مستغنيا وغير مستغني. وليس هذا إلا اجتماع النقيضين. واضح الإشكال الأول؟ مقتضى كونه جوهرا أن يستغني عن الموضوع، ومقتضى كونه عرضا أن يحتاج إلى الموضوع. هذا هو الإشكال الأول. قبل أن نأتي إلى الاندفاع، نأتي إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني هو عين الإشكال الأول، فقط نستبدل كلمة العرض بكلمة الكيف، فنقول بناء عندما تتصور الإنسان بناء على تفسير العالم والصورة وتفسيرها بالوجود الذهني، وأن الوجود الذهني تنحفظ فيه خصوصيات الأشياء، فماذا يلزم؟ يلزم أن يكون الإنسان الذهني جوهرا. وبما أن العلم هو عبارة عن ماذا؟ عن انطباع الصورة في الذهن. العلم عند مشهور الحكماء ما هو؟ من أي مقولة؟ من مقولة الكيف. والكيف من أي قسم من أقسام من الأعراض أم من الجواهر؟ من الأعراض. فإذا صورة الإنسان جوهر وكيف، وكون الشيء الواحد جوهرا وكيفا مستحيل. ليه؟ لأن المقولات والأجناس العالية متباينة بتمام الذات. إذ لو لم تكن متباينة بتمام الذات لم تكن أجناسا عالية، يعني بيكون في فوق الجوهر لابد أن يكون في جنس، والمفروض أن الجوهر جنس الأجناس. فالمقولات فيما بينها متباينة بتمام الذات، فالشيء واحد يجتمع فيه من حيثية واحدة متباينان بتمام الذات. هذا مستحيل. وهذا طبعا إشكال لا ينحصر بالكيف. كذلك لو كان الشيء الواحد كم وماذا وجوهر، لو كان الشيء الواحد فعل وجوهر، أو لا كان الشيء الواحد فعل وانفعال، فعل وكيف، ليس إلا من الضروري أن نقحم ماذا؟ الجوهر. لكن الإنسان باعتبار أنه جوهر طبقناه على هذا المثال. واحد عندما يقرأ هذين الإشكالين يقول شو الفرق بينهما؟ أنت استبدلت العرض بماذا؟ بالكيف. والكيف عرب، الكيف ليس من الأعراض، فلا يوجد يعني، فقط الإشكال في الكلية والجزئية، أن بأي تفسير فسرنا العلم هو عرض، ومرة تقول نفسره بالكيف، فعلى كل تقدير الإشكال إشكالا إشكال واحد، واضح؟ فما هو الفرق بينهما؟ لن نقرأ هذا المقدار. يقول ويندفع بما مر، طبعا بعد وجه الاندفاع ما ذكرناه، إشكال أوردوه على القول بالوجود الذهني، وهو أن الذاتيات منحفظة على القول بالوجود الذهني، فإذا تعقلنا الجوهر اللي هو الإنسان مثلا كان جوهرا، ليش كان جوهرا؟ نظرا للحفاظ الذاتيات، ليس شبحا، ليس هذا حجر من شيء آخر، وهو بعينه، ما هو الذي بعينه؟ الوجود الذهني عرض. ليش؟ لأن ما معنى العلم؟ انطباع الشيء في النفس، الانطباع ماذا؟ من الأعراض، وهو بعينه عرض لقيامه بالنفس، قيام العرض بمعروضه، قيام العرض بموضوعه، فكان شيء واحد جوهرا وماذا؟ وعرضا بعينه، واستحالته ماذا؟ ظاهرة، لأن كونه جوهر ماذا يقتضي؟ أن يكون مستغنيا عن الموضوع، وكون عرض يقتضي أن يكون محتاجا إلى الموضوع. وإشكال ثان بعد الاندفاع ما ذكرنا، وإشكال ثان وهو أن لازم القول بالوجود الذهني أن يكون الجوهر المعقول جوهرا نظرا إلى انحفاظ الذاتيات، هذا يشترك مع الأول. والعلم عندهم، لماذا قالوا العلم عندهم؟ لأنه سوف يأتي المصنف في باب العلم في المرحلة التي تتناول العلم، يأتي أن المصنف يخالف المشهور في تفسير حقيقة العلم. هذا الإشكال مبني على مبنى من؟ على مبنى مشهور الحكماء، أن العلم من الكيفيات، والعلم عندهم من الكيفيات النفسانية، فالمعقول من الجوهر مندرج تحت مقولة الجوهر وتحت مقولة الكيف، وهذا محال لأدائه إلى تناقض الذات، لكون المقولات متباينة بتمام الذات، فإذا كان جوهرا يباين أن يكون كيفا، فكيف يجتمعان فيه؟ ويقول هذا الإشكال أيضا لا ينحصر بما لو كان العلم من مقولة الكيف، يقول وكذا إذا تعقلنا الكم مثلا، كانت الصورة المعقولة مندرجة تحت مقولتي الكم والكيف، يعني لا خصوصية للجوهر وهو محال. وكذا إذا تعقلنا الكيف شوف المثال الأول للإنسان، هذا ماذا اجتمع فيه؟ اجتمع فيه الجوهر والكيف، والجوهر غير الكيف، لا يندرج مع الكيف ولو تحت عنوان مقولة، لأن الكيف من مقولة العرض، والعرض في مقابل الجوهر. المثال الثاني الذي مثل به مثل على شيئين من مقولتين يصدق عليهما العرض، كما لو تصورنا الكم، تصورنا الكم بناء على الوجود الذهني تنحفظ فيه ذاتيات الشيء فهو كم، وبناء على كونه صورة منطبعة في الذهن هو كيف، فصار الشيء الواحد كما وكيف. المثال الثالث مثل فيه لأي شيء؟ لأقسام الكيف، مرة الشيء الذي نتعقله من الكيف المحسوس، تمام؟ خب، مثل احمرار الوجه وسخونة الإناء وما شابه ذلك الذي هو من الكيف المحسوس. والعلم من أي كيف؟ من الكيف المعقول. والأقسام متباينة، فيصبح الشيء الواحد كيفا محسوسا وكيفا معقولا. يقول وإشكال ثاني، وهو إلى أن يقول وكذا إذا تعقلنا الكم مثلا، كانت الصورة المعقولة مندرجة تحت مقولتي الكم والكيف معا وهو محال، وكذا إذا وتعقلنا الكيف المبصر المحسوس مثلا كان مندرجا تحت نوعين من مقولة الكيف، وهما الكيف المحسوس والكيف النفساني. فإذا هنا في أمران، الأمر الأول أنه ما الفرق بين الإشكالين، بين أن نقول يلزم اجتماع ماذا؟ الجوهر والعرض، وهذا بعينه يأتي في الجوهر والكيف، روح الإشكال واحدة، الكيف من العرض، العرض مستغني عن الموضوع. لابد أن نبين ما هو الفرق بين الإشكال الأول والإشكال الثاني. الأمر الثاني كيف نجيب عن الإشكالين، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم.